إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أخف أهل النار عذابا الذي يبقى في النار أبدا، رجل يجعل في أخمصه جمرة من النار، في أخمصه جمرة من النار يغلي منها دماغه، هذا هو أخف أهل النار عذابا، فقط يطع على جمرة من جمرات جهنم، ولكنه يغلي من هذه الجمرة دماغه، يفوح يغلي كأنه ماء، هذا هو أخف أهل النار عذابا، وهو أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، جزاء لإحاطته رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه، ولكنه ما يخرج من النار، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونه، هو في نفسه يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم عذابا، هذا هو أهون أهل النار عذاب، هذا الذي يغلي دماغه من جمرة يطع عليها، صلى الله عليه وسلم. فكيف بالذي يكون في طبقات جهنم؟ ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، مغلقة الأبواب وموضوع عليها عمد من حديد ممددة، أعمدة من حديد، هل يستطيعون أن يخرجوا من الأبواب؟ لا أبدا، ولو لم توضع هذه الأعمدة، ولكن نكالا وإبلاغا في النكاية بهم، كيف يصنع بهم هذا حتى ما يفكر مفكر منهم أن هناك خروج أبدا؟ ولهذا أبلسوا وأيسوا من كل خير، فصاروا في العذاب دائما ليس لهم إلا زفير وشهيق، نسأل الله العافية. فيجب على الإنسان يفكر في هذه الأمور، يفكر هل يطيق، يضع أصبعه على قليل من النار، هل يطيق ذلك؟ ما يطيق أبدا، فكيف ينسى النار الذي مصيره إليها؟ إن كان يؤمن بهذا وأنه لا بد أن يقف عليها ويقف بين يدي الله، لا بد أن يتأثر، لا بد أن يكون هناك أثر، انزجار عن المعاصي، إقبال على الطاعة، ولا سيما إذا بلغ الإنسان من العمر عتية، فإنه يقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ تفتى، إذا نسي مصيره ومرجعه فهو في الواقع علامة ودليل على شقوته، نسأل الله السلامة. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله نسوا دينه وأعرضوا عنه فأنساهم أنفسهم، حيث أصبحوا لا يهتمون إلا باكتساب المعاصي واكتساب ما يبعدهم عن الثواب ويقربهم من العقاب، نسأل الله العافية. نعم.
وقوله وعامرهن غيري هو بالنصب عطفا على السماوات، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى، والأراضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. وروى الإمام أحمد،
وهذا أيضا يدلنا على أن السماوات فيها عمار، ومعنى عمار عباد يعبدون الله جل وعلا، يعمرونها بالعبادة، لأن عمارة السماء والأرض بالعبادة، أما المعاصي فهي إفساد، إفساد في الأرض، كما قال الله جل وعلا عن أهل المعاصي الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وهذا عجيب، غير العقلاء لا يعصون الله، ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أن الشجر والدواب والجبال يسجدن لله، وأن بعض الناس، كثير من الناس وكثير منهم حق عليه العذاب، فقط أهل العقل والفكر هم الذين يتنكرون لله جل وعلا ويعرضون عن عبادته. فعمارة الأرض هي بعبادة الله جل وعلا واتباع وحيه واجتناب مناهيه. ويدلنا أيضا على أن ربنا جل على أن ربنا جل وعلا ربنا جل وعلا في السماء، ومعنى كونه في السماء يعني في العلو، ولا يجوز أن يعتقد أن الله في السفل تعالى وتقدس. فالسماء إذا جاءت في مثل هذا الكلام فإما أن يراد بها السماء المبنية التي سبع الطبقات التي ذكر الله جل وعلا أن لكل سماء مكان معين وبينها وبين التي تليها مسافة معينة وفضاء، وأن فيها عمارا يعمرونها بامتثال أمر الله وفعل ما أمر به، وإما أن يراد به مجرد العلو. العلو: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من فوقكم، يعني من في العلو، هذا معناه. وليس فيه هنا تدل على الظرفية كقول القائل الماء في الإناء، قوله لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري. الله جل وعلا يعمر كل شيء، بمعنى أنه هو الذي أوجده وهو الذي يقوم على مصالحه، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، يعني قام خطيبا، وهذه عادته صلوات الله وسلامه عليه، يعلم أصحابه الأصول والكلمات الجامعة البليغة ولا يزيدهم كثيرا حتى لا يحفظوا. وهنا قام فيهم خطيبا في خمس كلمات فقط، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهو القائم على خلقه بما يصلحهم، وهو الذي يقيم السماوات والأرض، فهو قيوم السماوات والأرض. لو مثلا أراد إذهابها ومن فيها بلحظة فعل، ولو أراد تغييرها إلى ما يشاء فعل، ولكنه أقامها على هذا الوضع المعين المنسق المتقن الذي لا يختل حتى يشاء جل وعلا، وليس ملائكة ولا غيرهم ولا طبائع ولا غير ذلك. فهو جل وعلا فوق وهو مستو على عرشه، كما قال الله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، يعني أنه يتصرف في الكون كله حسب إرادته جل وعلا. فهو القائم على كل شيء بما يصلحه، السماء وما فيها والأرض وما فيها. استثنى نفسه في هذا الحديث: لو أن السماوات السبع، نص على أنهن سبع، ثم استثنى نفسه فقال غيري، لأنه جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ولا يمكن أن يقاس بشيء من خلقه، وإن كان هذا من صفاته، يعني هذا القول الكلام لا إله إلا الله من صفاته التي يستحقها، فليس مخلوقا، وإنما المخلوق العمل، عمل الإنسان، عمل الإنسان هو المخلوق، والمخلوق كله لو وضعت كل المخلوقات في مكان لكانت صغيرة حقيرة بالنسبة إلى الله جل وعلا. وقد جاء قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظموا الله حق تعظيمه، وما عرفوا حقه حق المعرفة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون يوم القيامة، لأنه يفعل ذلك، وإلا لو شاء لقبض كل مخلوقاته بيده كلها من السماوات والأرض ومن فيها، وصارت بيده كلها صغيرة حقيرة ليست شيء. على هذا كيف يسوغ مثلا لإنسان يقول في مثل قول الله وهو معكم، يعني أنه مداخلنا في البيوت وفي الأرض وفي الأمكنة، تعالى الله وتقدس، هل عرف هذا الله؟ كلا والله لم يعرف، فضلا عن أن يقدره حق قدره. الله جل وعلا لا يعرفه من لم يتعرف عليه بأوصافه التي وصف بها نفسه. أما إذا رجع إلى فكره أو إلى شيخه أو إلى ما تلقاه ممن هو نظير له فلن يعرف الله أبدا، لأن العقل لا يوصله إلى هذا، وكذلك الأفكار البشرية لن تصله إلى هذا، وإنما هذا يكون من الله جل وعلا. قل أنتم أعلم أم الله؟ الله جل وعلا هو الذي يجب أن يكون الإنسان متبعا لقوله ويتعرف على ربه بما عرف به نفسه وتعرف به إلى عباده. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا بقي ثلث الليل الأخير نزل فبسط يده وقال من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، هل من تائب فيتاب عليه؟ يأتي قائل يقول هذا النزول معناه عبارة عن نزول أمره أو نزول رحمته أو نزول ملكه، ملك من الملائكة. وكذلك إذا سمع قول الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، قال يأتي، يعني يأتي أمره وقضاؤه أو يأتي حكمه أو يأتي ملكه أو ما أشبه ذلك. أما أتيانه هو مستحيل، لأن الانتقال من مكان إلى مكان من خواص الأجسام، هكذا يقول. يقول هل عرف هذا ربه؟ كلا والله، الذي يقول هذا القول لم يعرف ربه، لم يعرف ربه، إلا الرب الذي يعتقده هو فهو ليس هو الله. أما لو تعرف على الله لعلم أنه ينزل وهو على عرشه ويأتي يوم القيامة وهو فوق كل شيء، وأنه لا يمكن أن تكون سماء تظله أو تقله، تعالى وتقدس، بل هو أكبر وأعظم من كل شيء، حيث إنه جل وعلا يقبض جميع مخلوقاته بيده، فتكون كما قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية وما قدر الله حق قدره، يقول قبض السماوات السبع والأراضين ومن فيهن بيمينه وبقيت يده الأخرى فارغة ليس فيها شيء، وإنما يستعين بيده الأخرى من شغلت يده اليد الأخرى. يقول إنما يستعين بشماله من شغلت يمينه، هكذا جاء عنه رضي الله عنه، وهو حبر الأمة. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا ووضح. فيجب على الإنسان أن يؤمن بربه على وفق ما أخبر عن نفسه وأخبرت عنه رسله، وإلا زل وضل. فقوله هنا لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، استثنى نفسه لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ولا يمكن أن يكون المخلوقات كلها بالنسبة إلى الله شيء أبدا. ثم يدلنا هذا على أن كفة الميزان، أن الميزان له كفتان وله لسان كذلك. هذا اللسان يعرف به ميل أحد الكفتين رجحانها للأخرى، وأن الأعمال توضع فيه. وقد جاءت الحديث دالة على أن الأعمال مرة توضع فيها، وجاءت حديث أخرى تدل على أن الإنسان نفسه يوزن، يجوز أن يكون هذا وهذا. ثم لسنا بحاجة أن نقول إن الأعمال إنها تقلب وتجعل أجسادا مجسدة حتى تظهر مشاهدة في الميزان، لسنا بحاجة إلى هذا. أمور الآخرة والله على كل شيء قدير على خلاف المعهود لنا، ويكفينا أن نعلم أن الأعمال توضع في الميزان وأنها توزن، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فلا بد من الوزن، ولهذا ينص العلماء على وجوب الإيمان بالميزان في عقائدهم. والسبب في هذا أن بعض أهل البدع أنكر ذلك، وإلا العقائد يجب أن تكون مشتملة على كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس معنى كونه نص على مسألة معينة وتترك الأخرى ما تذكر في العقيدة أن هذه أهم أو أن هذه يجب اعتقادها وتلك لا يجب، ولكن العلماء هذه طريقتهم، إذا أنكر شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليه في العقائد. ولهذا تجد في كثير من كتب العقائد أنهم ينصون على أن المسح على الخفين سنة. كيف هذا تذكر في العقائد؟ لأن بعض أهل البدع أنكر ذلك، أنكره فنصوا عليه. وهكذا الميزان، وهكذا الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والصراط، لأن بعض أهل البدع أنكر هذه الأشياء فنصوا عليها. وإلا الواجب أن يعتقد الإنسان كل ما جاء به الوحي، سواء كان في كتاب الله أو في ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الذي أوحاه الله جل وعلا غير القرآن. وكل ما يلقى إليه وما يقوله صلوات الله وسلامه عليه فهو وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوح. نعم.
وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوح عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. وقوله في كفة هو بكسر الكاف وتشديد الفاء أي كفة الميزان، وقوله مالت بهن أي رجحت، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين، فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة لا يوازنها شيء، كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، كحديث عبد الله بن عم مرفوعا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد والترمذي. وعنه أيضا مرفوعا: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيء؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: أفلك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة من مع هذه السجلات، فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة،
فيقول: ما هذه؟ مع هذه السجلات.
فيقال: إنك لا تظلم.
بطاقة،
فيخرج له بطاقة مع هذه السجلات،
يخرج له بطاقة فيقول: يا ربي، ما هذه مع هذه السجلات؟
فيخرج له بطاقة فيقول: يا ربي، ما هذه مع هذه، ما هذا مع هذه السجلات؟
ما هذه مع هذه السجلات؟
فيقول: يا رب، ما هذه مع هذه السجلات؟ فيقال:
إنك لا تظلم.
إنك لا تظلم.
تظلم الشيء.
فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وحسنه، والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. وقوله: رواه ابن حبان والحاكم. ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة وتشديد الموحدة، ابن أحمد بن حبان بن معاذ أبو حاتم التميمي البستي الحافظ، صاحب التصانيف كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال، مات 54 و300 بمدينة بست بضم الموحدة وسكون المهملة. وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري أبو عبد الله الحافظ ويعرف بابن البيع، ولد سنة 21 و300 وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما، ومات سنة 45. قال المصنف رحمه الله: وللترمذي وحسنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
في هذا الحديث، حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أول هذا حديث: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي. وقراب الأرض معناه ملؤها أو قرب ملؤها، وهذا على سبيل الفرض، لو أن إنسانا تحصل من الذنوب والخطايا ما يملأ الأرض ثم استغفر ربه ومات على أنه لا يشرك بالله شيئا استغفرا تائبا، فإن الله يغفر له مغفرة أوسع من ذنوبه وأكثر وأعظم. بمعنى لقيتك بقرابها مغفرة يعني لقيتك، قابلتك بأكثر من ذنوبك مغفرة وأعظم مغفرة. وهذا علق بالاستغفار والرجاء، والاستغفار المقصود به التوبة، أن الإنسان يتوب إلى الله جل وعلا، والتوبة لا بد فيها من ترك الذنب حسب الاستطاعة والعزم الأكيد بأنه لا يعود إليه، والندم على كونه وقع فيه، وأن تصمم في قلبه على أنه يطيع الله جل وعلا ولا يعود إلى ذلك الذنب. هذا هو الاستغفار المقصود به، المقصود بالاستغفار هو هذا. وأما كونه يرجو فمعنى ذلك أنه أيضا عبادة تتعلق بقلبه من رجاء الله جل وعلا، وكونه جل وعلا واسع المغفرة، وأن رحمته وسعت كل شيء يتعلق بهذا، ويكون رجاؤه في ذلك أعظم من خوفه من ذنوبه، يرجو الله جل وعلا أعظم من خوفه من أن الله يعاقبه على ذنوبه فيلقى الله على هذه الحال. إذا لقيه على هذه الحال فإن الله جل وعلا يغفر له مهما كانت ذنوبه، بشرط أن يكون غير مشرك. فقوله: يا ابن آدم، إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، فمعنى قوله لا تشرك بي شيئا أنه ليس هناك شرك معه، لا قليل ولا كثير، لا كبير ولا صغير، فهو شرط صعب في الواقع، لأن الذي يسلم من الشرك قليله وكثيره وكبيره وصغيره هو القلب السليم الذي أخبر الله جل وعلا أنه يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سالم من الشرك، سالم من عبادة غير الله، مستسلم لله منقاد له. ولكن الشرك ينقسم إلى قسمين:
شرك أكبر كعبادة غير الله مع الله، العبادة الظاهرة، فهذا لا ينفع معه عمل. إذا مات الإنسان عليه فهو مقطوع أنه في النار وخالدا فيه، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل الشرك غير مغفور وغير قابل للمغفرة. وأما ما عداه فعلقه بمشيئته، يعني إذا شاء أن يغفره غفره، وإذا شاء أن يؤاخذ عليه أخذ عليه وعاقب، ولكن يكون الذي هذه صفته مآله إلى الجنة ولو عوقب ولو أدخل النار، فيما بعد يخرج ويدخل الجنة، وهذا يرجى له خير، لأن الذي لا يرجى له خير أصلا هو الذي يموت مشركا، فإنه يبقى في النار أبد الآبدين ما دامت السماوات والأرض. القسم الثاني شرك أصغر، والشرك الأصغر مثل قليل الرياء، مثل كون الإنسان مثلا يدخل عمله شيء مما ينويه للدنيا، ولكن في بعضه ليس كله، يعني لا يكون العمل من أصله مقصودا به شيء من الدنيا، ومثل الحلف بغير الله، مثل قول الرجل لولا الله وفلان وما أشبه ذلك، فهذا من الشرك الأصغر، لأن إسناد الأعمال الأفعال والحوادث إسنادها إلى أسبابها التي جعلها الله سببا في وجودها، فهذا من الشرك الأصغر. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل قابله بقوله ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، مع أنه له مشيئة صرف فيها حسب ما أعطاه الله جل وعلا ذلك. فهذا الشرك الأصغر ما يخلو، إما أن يكون كثير يعني تجمع عند الإنسان بكثرة، فأصبح إذا وزن مع حسناته رجح على حسناته فهذا يدخل النار، إذا رجح سيئاته على حسناته فإنه يكون من أهل النار ولكن ما يخلد فيه. أو تكون مثلا يكون الشرك الأصغر هذا قليل وحسناته أغلب وأكثر، فمثل هذا يغفر له، ولكن المغفرة معلقة بمشيئة الله، إن شاء أن يغفر غفر، وإن شاء أن يأخذ بالذنب أخذ وعاقبه، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة. وقد قال بعض العلماء إن الشرك الأصغر لا يغفر منه شيء، لقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل الشرك عامة غير مغفور. ومعنى ذلك، معنى هذا القول، أن الذي يكون عنده شرك أصغر لا بد أن يعاقب، وليس معنى هذا أن الذي يكون عنده شرك أصغر يكون خارجا من الإسلام ويكون خالدا في النار، لا، يعني أنه لا بد أن يعاقب، لأن قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يقول هذا القائل إنه يقصد به ما عدا الشرك، أما الشرك فإذا كان كبيرا فصاحبه من أهل النار، وإن كان صغيرا فصاحبه معذب، ثم بعد ذلك إذا عذب وهذب يكون من أهل الجنة. ولكن القول الأول والله أعلم هو الأقرب والأصوب، لأنه ما دام بهذا الشرك ما خرج من الدين الإسلامي مسلم، فيكون ذنبه هذا مثل سائر الذنوب يوازن مع الحسنات، فإن كانت الحسنات أثقل وأكثر فإنه يكون من أهل السعادة وأهل الفوز، وإن رجح السيئات عذب حسب ما عنده من السيئات. والمقصود بهذا أن قوله في هذا الحديث وهو حديث قدسي: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا يدلنا على أن الدعاء عند الله جل وعلا أمره عظيم. إنك ما دعوتني ورجوتني، فالدعاء من العبادة التي يحبها الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وجاء في حديث آخر: إن الله يغضب إذا لم يدعى. والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني، فأمر بدعوتي. وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، في آيات كثيرة يأمر الله جل وعلا عباده أن يدعو. فالدعاء هو الافتقار إلى الله، إظهار الحاجة، أن يظهر الإنسان حاجته إلى ربه وفقره، يتوسل إليه بفقره ويطلب من غناه وفضله، وأن يكون خاضعا لربه مقبلا عليه. والدعاء إذا فتح للإنسان باب الدعاء ينبغي أن ينتهز الفرصة، فإن الله كريم لا يرد عبده إذا دعاه. ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم يقولون: إنا لا نهتم للإجابة وإنما نهتم للدعاء. يعني كون الإنسان يفتح عليه باب الدعاء وكونه يدعو فإن الإجابة قريبة، لأن الله وعد عباده بذلك، فقال: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، وهو لا يخلف وعده جل وعلا. وإن كان الدعاء له آداب وله شروط ينبغي للداعي أن يتعرف عليها وأن يعمل بها، فقد جاء في الحديث الذي في السنن، هو حديث أيضا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر الرجل الذي يطيل السفر، شأت رأسه مغبرة قدماه، يرفع يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أخذ من هذا الحديث شيء من آداب الدعاء، وهو أن الإنسان يكون مظهرا فقره لله لقوله: أشعث رأسه مغبرة قدمه، أن يكون مظهرا الحاجة والذل والافتقار والتبذل لله جل وعلا. بعض السلف قدامى كان له ابن أخ في الجهاد فأسر، أسره العدو وهو من العلماء الكبار، فظهر عليه ثياب الرثة وبسكينة، فقيل له: لماذا؟ فقال: أستكين لربي حتى يعطيني مطلبي. فأطلق ابنه وجاء. والله جل وعلا كلما سئل، إذا كان السائل موقنا مقبلا لم يخالف أمر الله جل وعلا فإن الله يعطيه مسألته، بل إذا سأل الإنسان باضطرار فإنه يجيبه وإن كان بعيدا عن الله جل وعلا. ولهذا يقول جل وعلا للكفار الذين يحتج عليهم بأن شركهم غير مقبول لا شرعا ولا عقلا ولا وضعا، يقول جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يعني أنكم أنتم المشركون تعرفون ذلك، أن الذي يجيب المضطر ويكشف السوء هو الله وحده. وهذا يدلنا على أنه كل عبد من عباده يقع في ضرورة وفي كرب يتجه إليه فإنه يجيبه وإن كان بعيدا عن الله جل وعلا. نقصد أن هذا منها من الآداب التي تكون إذا فعل الإنسان حري بالإجابة، الإجابة قريبة تكون، كونه يكون ذالا لله خاضعا له يخضع له. الثاني رفع اليدين إليه جل وعلا، أن يرفع يديه في الطلب. وقد جاء في الحديث إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه إليه فيردهما صفرا، يعني بلا عطية، بل إذا رفع يديه أعطاه جل وعلا. ورفع اليدين يكون عند الدعاء العام، أما الأدعية التي جاءت مخصصة ومقيدة مثل الدعاء في صلاة الفرض أو بعد الفرض فهذا يجب أن يتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجي أنه يرفع يديه في هذه الأماكن، وإنما في النوافل في الدعاء عامة لغير ذلك. الأمر الثالث قوله يا ربي يا ربي، فكونه يسأل ربه بهذا الاسم الكريم ويكرره ويمسك به مكررا له فإن هذا من أسباب الإجابة، يا ربي يا رب. وقد جاء في القرآن لمن تأمل القرآن أدعية الرسل الذين ذكر الله قصصهم غالبها بهذا، غالبها بهذا الاسم الكريم العظيم. وقد قيل إنه هو الاسم الأعظم، اسم الله الأعظم رب. فكذلك الله يعلمنا ويعلمنا ذلك أيضا، كما في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآية، ففيها التعليم بأن نقول نسأل جل وعلا بهذا الاسم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر. وكذلك في آخر سورة آل عمران كثير في القرآن، فأكثر الأدعية التي جاءت عن الرسل بهذا الاسم. الأمر الرابع الذي يؤخذ من هذا الحديث من آداب الدعاء التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها، اجتناب أكل الحرام ولبس الحرام، لهذا قال مطعمه حرام لا يستجاب له، يعني هذا هو المانع، المانع الذي حصل من الإجابة وهو أكل الحرام ولبس الحرام. فإذا اجتنب الإنسان ذلك فإن دعاؤه يستجاب بإذن الله. ثم إنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح أن سعد قال للنبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص، يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، فقال له يا سعد أطل مطعمك تجب دعوتك، أطل مطعمك تجب دعوتك، لما سأل له وإنما أرشده إلى الطريق الذي به إجابة الدعوة. وكان سعد رضي الله عنه مجاب الدعوة، إذا دعا بدعوة أجيبت أظهر. وكثيرا من السلف الدعوة دعوته حتى وإن كانت في الشيء الذي قد لا يقصده، كما روي عن سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير رضي الله عنه، إنه كان له ديك يوقظه إلى صلاة آخر الليل، إذا صاح قام، ليس هناك ساعة ولا هناك منبهات، وفي ليلة من الليالي لم يصح هذا الديك، حتى طلع الفجر، فلما نظر وإذا الفجر قد طلع قال ما له قطع الله عنقه، فانقصت عنقه. عند ذلك قالت له والدته يا بني لا تدعو على مسلم. فالمقصود أن إجابة الدعوة في هذه الأمور وغيرها كثير. ثم ليعلم الإنسان الداعي أنه إذا دعا ولم تظهر الإجابة ما يجوز له أن ينكل وأن يترك الدعاء وأن يقول دعوت فلم يستجب لي، أو مثلا يقول إن
تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده. مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.